نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد ابتدأنا في الحلقات السابقة دراسة رسالة يوحنا الرسول الأولى، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسات. وفي حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا للجزء المتبقي من هذه الرسالة المباركة من إعداد الراعي تشاك سميث. نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من رسالة يوحنا الأولى ابتداء بالأصحاح الخامس والعدد 11. هذا الدرس عده لنا الراعي تشاك سميث ويقدمه لنا مشكورا سامح سمير.
كان الرسول يوحنا قد قال في رسالته الأولى الأصحاح الخامس والعدد 10: من يؤمن بابن الله فعنده الشهادة في نفسه، من لا يصدق الله فقد جعله كاذبا لأنه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه. ويتابع الآن الرسول يوحنا رسالته الأولى قائلا في الأصحاح الخامس والعددين 11 و12: وهذه هي الشهادة، أن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. إذن هذه هي شهادة الله، أن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. بمعنى آخر، لا يمكنك صديق المستمع أن تنال الحياة الأبدية بمعزل عن يسوع المسيح. وعوضا عن التركيز على أجسادنا الفانية، يجب علينا أن نركز أنظارنا على الحياة الأبدية التي أعدها الله لنا ووعدنا بها. لذلك فقد قال الرسول بولس في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الرابع والعدد 16: إن كان إنساننا الخارج يفنى، فالداخل يتجدد يوما فيوما. الكتاب المقدس يعلم أن أرواحنا تفوق أجسادنا أهمية، فأجسادنا هي أوعية أو أدوات تعبر فيها أرواحنا عن ذاتها، وعندما يهرم الجسد ولا يعود قادرا على القيام بالمهام التي خلق لأجلها، فإن الروح لا يعود قادرا على التعبير عن ذاته من خلال هذه الأجساد. وبفضل رحمة الله وإحسانه، فإنه يسمح لأرواحنا أن تتحرر من أجسادنا في لحظة ما. والمؤمن المسيحي لا يخشى الموت يا أحبائي، لأنه عندما يفارق روحه جسده فإنه يذهب ليكون مع الرب إلى أبد الآبدين، وهناك لن يكون تعب ولا حزن ولا ألم ولا شيخوخة، لأننا نكون قد تخلصنا من أجسادنا الضعيفة وحصلنا على أجساد ممجدة. وكم نشكر الله لأن ملكوته ليس أكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. وهذه هي الشهادة التي أعطانا الله إياها، فقد أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة الأبدية هي في ابنه يسوع المسيح. ويقول الرسول يوحنا هنا: من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. يذكرنا هذا بالكلمات التي قالها سليمان الحكيم في سفر الجامعة الأصحاح الثاني والعدد 10، إذ نقرأ: ومهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما، لم أمنع قلبي من كل فرح، بعبارة أخرى مستمعية، فقد كان سليمان يمتلك كل شيء في هذه الحياة، وقد فعل كل ما أراد أن يفعله، وبالرغم من ذلك فإنه يقول: باطل الأباطيل، الكل باطل. وأما الحياة التي في الابن يسوع المسيح فإنها مختلفة تماما، فهي حياة من نوع آخر، حياة أبدية مجيدة ورائعة إلى حد تعجز أذهاننا عن استيعابه أو وصفه. فإذا كنت عزيز المستمع تعيش حياتك بدون يسوع المسيح، فاعلم أن حياتك هذه ليست شيئا في ضوء الأبدية، فالحياة التي في الابن يسوع المسيح هي الحياة الوحيدة التي تستحق أن نتوق إليها وأن نتطلع إليها وأن نترقبها بشوق. وهذا هو ما قصده الرسول يوحنا بقوله: وهذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه، من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. يتفق هذا تماما مع ما قاله يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث والعدد السادس والثلاثين: الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. ثم يقول يوحنا الرسول في رسالته الأولى الأصحاح الخامس والعدد الثالث عشر: كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله، لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية، ولكي تؤمنوا باسم ابن الله. يعيدنا هذا إلى السؤال الجوهري، وهو: لماذا كتب الرسول يوحنا رسالته الأولى؟ لقد قرأنا مستمعية في الأصحاح الأول والعددين الثالث والرابع: الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به، لكي يكون لكم أيضا شركة معنا، وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح، ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. وقد قرأنا مستمعي أيضا في الأصحاح الثاني والعدد الأول: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وهو يقول في هذا العدد: كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله، لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية، ولكي تؤمنوا باسم ابن الله. وهذا يرينا يا أحبائي أن القصد الأساسي من كتابة هذه الرسالة هو أن نعلم أن لنا حياة أبدية، وكان الرسول يوحنا قد قال في العدد السابق: وهذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه، من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. ثم يقول الرسول يوحنا في رسالته الأولى الأصحاح الخامس والعددين الرابع عشر والخامس عشر: وهذه هي الثقة التي لنا عنده، أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا، وإن كنا نعلم أنه مهما طلبنا يسمع لنا، نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها منه. هل لاحظت صديقي المستمع أن هناك شرطا ينبغي أن يتحقق قبل أن يستجيب الله صلواتنا؟ وما هذا الشرط؟ أن تكون طلباتنا حسب مشيئته. فإن كنا نظن أننا نستطيع أن نطلب من الله أي شيء نريد، فإننا واهمون، فلأن الله قدوس لا يمكننا أن نتوقع منه أن يعطينا شيئا يعارض قداسته، ولأنه محب لا يمكننا أن نتوقع منه أن يعطينا شيئا قد يلحق الأذى بنا. لذلك يقول يعقوب في رسالته: تشتهون ولستم تمتلكون، تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا، تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون، تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. ولكن الرسول يوحنا يقول لنا إننا إن طلبنا من الله شيئا حسب مشيئته فإنه يسمع لنا. وهذا يرينا أن الغاية من الصلاة ليست تحقيق مشيئتنا نحن، وهذا هو أحد الأخطاء التي نقترفها عندما نصلي. فهناك أناس كثيرون يظنون أن الله يشبه ماردا يخرج من قمقم سحري لكي يلبي حاجاتنا، ولكن الأمر مستمعي ليس كذلك، بل إن الغاية الأساسية للصلاة هي أن نعلم مشيئة الله وأن نتممها. لذلك عندما نصلي صلوات حسب مشيئة الله فإن الروح القدس يجعلنا متيقنين أن الله سيستجيب الطلبات التي طلبناها منه. أما إن طلبنا طلبات تعارض مشيئة الله فإنه لا يسمع لنا. لماذا؟ لأنه إله صالح ومنعم ومحب، وهذا يعني أنه ينبغي لنا أن نشكر الله في جميع الأحوال. فالله يعلم أنه لو استجاب جميع طلباتنا فإن حياتنا ستكون جحيما وفوضى. فهناك أمور كثيرة قد تلحق الأذى بنا إن حصلنا عليها، ولأن الله محب وكلي العلم فإنه لا يعطينا كل ما نطلب. ويتابع الرسول يوحنا رسالته الأولى قائلا في الأصحاح الخامس والعدد السادس عشر: إن رأى أحد أخاه يخطئ خطية ليست للموت يطلب فيعطيه حياة للذين يخطئون ليس للموت. توجد خطية للموت، ليس لأجل هذه أقول أن يطلب. فهناك صديق المستمع خطايا ليست للموت، والخطية تعني عدم إصابة الهدف، وما أكثر الناس الذين يخطئون الهدف. والحقيقة هي أننا جميعا قد أخطأنا الهدف الذي وضعه الله لحياتنا، وهذا هو ما يقوله لنا الرسول يوحنا في الأصحاح الأول من رسالته هذه. وإن قلنا إننا لم نخطئ الهدف الذي وضعه الله لحياتنا فإننا نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. فالكتاب المقدس يعلمنا أن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. والآن ماذا عن الخطية التي للموت؟ وما المقصود بها؟ إنها مستمعي خطيئة رفض يسوع المسيح رفضا قاطعا لا رجعة فيه. فعندما يدير الإنسان ظهره ليسوع المسيح عامدا متعمدا فإنه يكون قد اقترف الخطيئة التي تؤدي إلى الموت. ويقول الرسول يوحنا هنا: ليس لأجل هذه أقول أن يطلب. فالله أعطانا إرادة حرة بأن نقبله أو نرفضه. لذلك مستمعي، إن اختار الإنسان أن يرفض يسوع المسيح فإن الله لا يخلصه رغما عنه. بمعنى آخر، إذا لم تكن ترغب في أن تكون مع الله في الأبدية فإن الله لن يرغمك على ذلك. لذلك إن أخطأ أحد خطيئة ليست للموت يجب علينا أن نصلي لأجله. فالإنسان الذي يخطئ قد لا يرى خطأه، فالشيطان ماكر، وهو قد يأتي إلينا كملاك نور، وهو قد يخدعنا بأساليب كثيرة لكي نصدق أكاذيبه. في ضوء ذلك، إذا رأيت أخاك يخطئ خطيئة ليست للموت صلي لأجله واسأل الله أن يفتح عينيه، وتضرع إلى الله من أجله لكي يحرره من سلطان إبليس. ولكن إن أصر شخص المرة تلو الأخرى على رفض يسوع المسيح لا يمكننا أن نطلب من الله أن يخلصه رغما عن أنفه. فكما ذكرنا قبل قليل، فإن الله هو الذي أعطانا إرادة حرة، وهو لا يمكن أن يتعدى على حريتنا من خلال تخليصنا رغما عنا. ثم يقول يوحنا الرسول في رسالته الأولى الأصحاح 5:17: كل إثم هو خطية، وتوجد خطية ليست للموت. هناك أمور خاطئة كثيرة نقوم بها، ولكنها لا تفضي إلى هلاكنا الأبدي، فنعمة الله قادرة أن تغفر لنا كل خطية. ولكن هناك خطيئة واحدة تقود إلى الهلاك الأبدي، وهي أن يرفض الإنسان الخلاص الذي قدمه الله له في شخص يسوع المسيح، فهذه الخطيئة هي للموت. أما أي خطية أخرى يقترفها الإنسان فإنها ليست للموت، لأن الإنسان الذي يتوب عنها ينال الغفران من الله. ويتابع الرسول يوحنا رسالته الأولى قائلا في الأصحاح 5:18: نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ، بل المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. يذكرنا هذا بما قاله الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 6:1-2، إذ نقرأ: فماذا نقول؟ أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشا! نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ إن كنت صديق المستمع قد آمنت بيسوع المسيح وقبلته مخلصا لحياتك، فإن طبيعتك القديمة قد ماتت، وهذا يعني أنك لا يمكن أن تعيش في الخطية بعد أن ولدت من روح الله. وهذا لا يعني أن المؤمن لا يخطئ، لا يا صديقي، بل إننا قد نتعثر ونسقط ونقترف الخطية. إذن ما الذي يحدث عندما يخطئ المؤمن المسيحي الحقيقي؟ إن هذا السؤال مهم يا أحبائي. فالمؤمن الذي يخطئ يحزن، لأن الروح القدس الذي يسكن فيه يبكته على ما قام به، ولأن الله يحبنا فإنه يؤدبنا على كل خطيئة نرتكبها. فقبل إيمانك بيسوع المسيح ربما تكون قد اقترفت خطايا كثيرة دون أن تعاقب عليها، أما بعد إيمانك بيسوع المسيح فإن روح الله الذي يسكن فيك يبكتك على كل خطيئة ترتكبها. وهذا لا يعني البتة أن الله لم يكن يبالي بخطاياك قبل إيمانك وأنه صار يبالي بها الآن، لا يا صديقي، بل إن الله كان يمهلك ويعطيك الفرصة تلو الفرصة كي تتوب وترجع إليه. أما بعد أن صرت مؤمنا ناضجا تعلم أن تميز الصواب من الخطأ، فإنك مسؤول عن سلوكك وعن كل ما قد يصدر عنك. وإن أخطأت فإن روح الله يبكتك فتحزن، بل إن الله يؤدبك أيضا لأنه يحبك. وهذا هو ما جاء في سفر الأمثال الأصحاح 3:11-12، إذ نقرأ: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه، وكأب بابن يسر به. كذلك نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 17:7-8: إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه؟ ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول لا بنون. ثم قد كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأولى جدا لأب الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم، وأما هذا فلأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته. ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن. وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. لذلك يقول الرسول يوحنا هنا: إن كل من ولد من الله لا يخطئ، أي لا يعيش في الخطية ولا يتلذذ بها. ويقول يوحنا أيضا: بل المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. فإن كنا نؤمن بيسوع المسيح ونقبله ربا ومخلصا لحياتنا، فإننا محفوظون بقوته من هجمات إبليس وعبوديته. ثم يقول يوحنا الرسول في رسالته الأولى الأصحاح الخامس في العددين 19 و20: نعلم أننا نحن من الله، والعالم كله قد وضع في الشرير، ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. ما أجمل أن نعلم هذا كله، فنحن نعلم أننا من الله، ونحن نعلم أن العالم كله قد وضع في الشرير، ونحن نعلم أعزائي أن يسوع المسيح قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق. والكلمة نعلم هنا تشير إلى المعرفة الاختبارية. وأخيرا يختم الرسول يوحنا رسالته الأولى بهذه الكلمات: أيها الأولاد، احفظوا أنفسكم من الأصنام. آمين. يا له من تحذير مهم لنا جميعا، فمن السهل علينا أن نتعلق بالأصنام. والصنم يا صديقي هو أي شيء نسمح له أن يأخذ مكان الله الحي الحقيقي في حياتنا. فهناك أشخاص جعلوا التلفاز صنما في حياتهم، وهناك أشخاص سمحوا للهاتف الخلوي أن يكون صنما في حياتهم، وهناك أشخاص يعبدون سياراتهم، وهناك أشخاص يعبدون المال. وباختصار شديد، ينبغي لنا أن نحفظ أنفسنا من أي شيء قد يأخذ مكان الله الحي الحقيقي في قلوبنا وحياتنا. آمين.
بهذا نكون قد وصلنا صديقي المستمع إلى نهاية رسالة يوحنا الرسول الأولى. وما نرجوه صديقي من أعماق قلوبنا هو أن تكون قد حققت نموا ونضجت في علاقتك بالله الحي من خلال هذه الدراسات. وفي الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سيبتدئ الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لرسالة يوحنا الرسول الثانية. لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديقي المستمع هي أن يكون الرب القدير معك، وأن تكون يده ممدودة على حياتك بالخير والبركة. وصلاتنا لأجلك أيضا هي أن تزداد في معرفتك وفهمك لمحبة الله ونعمته، وأن تسلك في نعمة الله ومحبته كل يوم. وأخيرا صلاتنا لأجلك هي أن تكون شاهدا أمينا لذاك الذي أحبك وبذل نفسه لأجلك. نصلي باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين.
كل ما عندي لربي وقوايا يا الله، كل فكر لي وقول، كل مالي في الحياة، كل ما عندي.
يمشي مني كل بطل وامتلكني يا يسوع كل ما عندي لك يا ربي لك ربي أنا أهدي كل ما
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.